بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة العلامة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، بعد يعني أن أوغلنا في حلقاتنا الأخيرة في الحديث عن بداية الفرقة، إذا صح التعبير، في الوسط الإسلامي من خلال الفرق التي عملت على توسعة الخلاف بين المسلمين من حيث نظرتها إلى الواقع الإسلامي بطريقة وبأخرى، وتحدثنا عن الخوارج، ووصلنا في نهاية المطاف إلى الحديث عن الأخوة الإسلامية وضوابط هذه الأخوة، بيد أن البعض يطرح أن ثمة أحاديث تنسب إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قد تكون من بين الأحاديث التي تثير الخلاف، إذا صح التعبير، أو أنها تحاول أن تقف عثرة في وجه الوحدة الإسلامية أو الأخوة الإيمانية في نطاقها الواسع. فقد يفهم البعض من هذه الأحاديث أنها لا تصب توا في مصلحة الوحدة الإسلامية، ومن هذه الأحاديث ما يثيرونه حول حديث الفرقة الناجية وما ينسب للرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بصيغ قد تكون مختلفة، لأنه ستفترق أمة إلى 72 فرقة، الناجية منها واحدة، وما إلى ذلك. في بداية المطاف سماح شيخ، أريد أن أسأل يعني كيف لنا أن نتعاطى بشكل عام مع الأحاديث التي تروى عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو عن الأئمة أو عن الصحابة الطيبين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا الوحي وكلام النبي هما المصدران الأساسيان للتشريع وللثقافة الإسلامية. نحن لدينا مصدران أساسيان في التشريع وفي معرفة المفاهيم الإسلامية، وهما كلام الله وكلام رسوله. بيد أن كلام الله
لا يأتيه الباطل
بأنه معصوم، وقد حفظه الله سبحانه وتعالى عن التلاعب البشري. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. أما فيما يتعلق بكلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرغم أنه في الحجية وفي لزوم الأخذ به ككلام الله، لكنه يختلف عنه بأنه لم يحفظ من قبل الله كما تصدى الله لحفظ القرآن الكريم المعجزة النبوية. ومن هنا دخلت الأحاديث الموضوعة، وكثر الكذب والافتراء على النبي حتى وهو حي، حتى أنه في بعض الروايات أن النبي صعد على المنبر وقال: لقد كثرت الكذابة علي، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومعروف في تاريخنا الإسلامي مسألة الوضع، وضع الأحاديث كيف تحرك وكيف انطلق لخدمة أهداف متنوعة، ومن أهمها خدمة الأهداف السياسية أو بعض الأهداف الشخصية ربما أحيانا. فانطلقت حركة الوضع، وطبعا دراسة حركة الوضع، وضع الأحاديث والوضاعون ومعرفة الوضاعين مسألة مهمة يعني، وبالفعل قد تصدى الكثيرون من الأعلام لدراسة هذه الظاهرة ولبيان الموازين في هذا الشأن. ما أريد أن أعرض له الآن في الإجابة على سؤالكم أن لدينا نحن مجموعة من الضوابط التي لابد أن نصفي أو نغربل من خلالها السنة، سواء الأحاديث الواردة عن النبي، سنة النبي، أو الأحاديث الواردة عن الأئمة من أهل البيت، لأن أئمة أهل البيت ابتلوا بالكذابين أكثر مما ابتلى رسول الله، حتى أن في بعض الروايات أن لا نخلو من كذاب يكذب علينا، لعن الله المغيرة بن سعيد فقد كذب على أبي، لعن الله فلان فقد كذب، ابتلى الأئمة بكثرة الكذابين عليهم. ومن هنا كنا بحاجة إلى مصفات تغربل لنا الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الكاذبة. وفي جانب آخر أيضا، أن في بعض الأحاديث قد لا تكون كاذبة، لكن قد يكون فهم الراوي وما نقله عن الإمام أحيانا قد يكون مخلوطا وخاطئا، يعني هو لا يكون الراوي كذابا، لكن قد يكون فهمه، لأن الأحاديث أحيانا تنقل بالمعنى ولا تنقل
بالكلام،
بالنص، بنص ما قاله الإمام، وحتى العلماء يجوزون النقل بالمعنى. على كل، فأمام هذه المسألة صرنا بحاجة إلى غربلة الأحاديث. لدينا نحن كما قلت مجموعة من المصافي التي يمكن من خلالها أن نغربل السنة. أولها مصفات علم الرجال، هذا العلم الذي تميز به المسلمون، ولا تجد يعني حقيقة عند غير المسلمين شيء باسم علم الرجال في دراسة تاريخهم. المسلمون يعني الآن إذا أخذت مثلا عند الشيعة، لدينا كتاب ألف وأحد فقهاء الشيعة السيد الخوئي رحمه الله، 23 مجلد فقط في دراسة الرجال الذين رووا الأحاديث عن النبي والأئمة، هذا شو وضعه، كذاب مش كذاب، صحيح مش صحيح. فهذا الأمر كان في غاية الأهمية، أن المسلمين ابتدعوا هذا العلم. طبعا سمي علم الرجال مش أنه ما فيش فيه نساء، لكن غلبت التسمية على، ولا في لدينا الكثيرات من النسوة التي روينا الأحاديث عن النبي أو عن الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، لكن سمي بعلم الرجال ربما لأن النزعة الذكورية
أو الشرقية
متحكمة في العقلية الشرقية.
وعلى كل حال هو علم الإنسان، على كل حال
هو نعم علم الذي يغربل ويميز الرواة، هذا الذين رووا لنا الأحاديث ويدرس حياتهم الشخصية ويتابع صدقهم في الأحاديث أو كذبهم،
سيرتهم.
فهي مصفات. فكل من يعني أثبت الرجاليون وثاقته يمكن أخذ الحديث عنه، وكل من أثبت ضعفه فلا يمكن أخذ الحديث عنه، أو لم تثبت وثاقته. وأمام هذا فستجد أن الكثير من الأحاديث سوف تسقط أمام هذا الغربال. هي أول مصفات سوف تصفى من خلالها آلاف الأحاديث. طبعا مش كل حديث أيضا هون بدي يشير بيسقط بهذه المصفات معناته قد يكون كاذب. لا، في بعض الأحاديث لم يثبت أن الذي رواها صحيح. ما نحن أمامنا هون مشكلة، إنه أحيانا في راوي لم يثبت أنه ثقة، ما بناخذ بحديثه، بس هذا مش معناته أنه ثبت أنه كذاب. فقد نعم، كما أنه مش كل حديث ثبت أنه صحيح رواه الصحاح يمكن الأخذ به، لأنه في مصافي أخرى لابد أن نعرض عليها هذه الأحاديث. بس على العموم، نعم الأحاديث الصحيحة هي يمكن الاحتجاج بها على العموم إن لم تعارض كتاب الله، كما سأشير في المصفات الثانية. طبعا هنا أشير إشارة عابرة، إذا كانت هذه المسألة اتضحت فسوف تجد مثلا أن كتابا مثل كتاب الكافي رغم أهميته عند الشيعة والذي يحتوي ما يقرب من أو ما يزيد على 16,000 حديث، سوف تجد أنه من أصل 16,000 حديثا لن يعني يبقى من خلال غربال علم الرجال، إذا صح لي التعبير، لن يبقى، سوف يعني يسقط في هذا الغربال 9,000 حديث تقريبا، كما يقول علماء الذين درسوا أسانيد الكافي.
وعندها سمحت شيخ لو قطعت
من هون طبعا بيثبت ان احنا ما عندنا شيء صحاح، ما في حدا يقول لي هذا الحديث في الكافي خلاص لازم اخذ فيه، ولا في حدا من اخر ديني يقول لي انتم رويتوا عندكم كذا. بالاول تعبك بدك تجيب لي هذا الحديث تستدل فيه او بدك تحتج فيه على عليه فثبت صحته. ما عندنا نحن شيء اسمه صحاح، كل من روى عنه محمد بن يعقوب الكليني مثلا فقد جاز القنطرة كما هي بعض التعبيرات بالنسبة لبعض العلماء الآخرين من المذاهب الأخرى. لا، نحن عندنا كله تحت غربال علم الرجال.
ولكن المشكلة سمحت شيخ يعني قد تكون المسألة مردودة بكلام آخر، أن الذين يصعدون يعني إلى المنابر في كثير من الأحيان من العلماء أو من الدعاة وما إلى ذلك يقولون وجاء في الكافي وثم يباشرون الحديث للناس، والناس في هذا الإطار عندما تسمع بالكافي أو من لا يحضره الفقيه أو الاستبصار أو تجد أن هذه الكتب لها أهميتها ولها يعني حضورها في الوسط الإسلامي الشيعي كما أن للصحاح حضورها في الوسط الإسلامي السني أو حتى عند الشيعة أيضا في كثير من الأحيان. فالمقصود هنا في طريقة أداء الحديث، عندما يصعد الخطيب ويقول لك ورد في الكافي، فهل عليك أن تصدق بأن هذا أو على الخطيب أن يوضح إذا كان هذا الحديث صحيحا أو ليس بصحيح؟
هذه طبعا هي مسألة مهمة وعلى صلة بهذا الموضوع، لكنها في يعني تتصل بسلوكيات الخطيب وكيفية
ذهنيته
وكيف أنه يعني يستدل بهذه الأحاديث. بس عند العلماء والفقهاء الأمر كما قلت معروف ومحسوم، ما في عندنا كل رواية موجودة في الكافي إلا بعض الاتجاهات، حتى أيضا ما نكون دقيقين، في بعض العلماء الأخباريين كانوا يرون أن كل ما في الكافي فهو صحيح، وإلا العلماء والفقهاء وعامة لا يرتضون هذا الرأي ويناقشون في سند الأحاديث سواء كانت مروية في الكافي أو في غيره. أما الخطيب نعم عليه أن يدقق، سيما في الأحاديث التي يثير أحيانا مضمونها لغطا ما. في بعض الأحاديث ربما في الجانب الأخلاقي التي تدعو الناس إلى المحبة، إلى تدعو تنهى الناس عن النميمة، عن الغش، عن الكذا، هذه الأحاديث يعني قد يقع التسامح في سندها لأن مضمونها منسجم مع مضمون القرآن
مع القيمة الإسلامية،
يعني لها مؤيد من كتاب الله وسنة النبي الثابتة. أما الأحاديث التي تثير لغطا في الجانب العلمي أحيانا، في الجانب العقدي، في الجانب التاريخي اللي فيها نقاش، هذه
في جوانب المسلمين يعني.
تماما، كما في الجانب الكلامي كما قلت، يعني فيما يرتبط بوحدة المسلمين، فيما يرتبط بالعقائد، فيما يرتبط بالفقه، هذا لابد من التدقيق. إذن هاي مصفات أولى. لدينا مصفات أخرى طبعا للروايات للسنة برمتها، هي العرض على كتاب الله. ففي بعض الروايات حتى ربما لو كانت صحيحة لكنها يعني في سندها، يعني اللي رواها أشخاص ثقات لكنها مخالفة لمفهوم قرآني، فلا بد من التوقف عندها بل رميها، كما جاء في بعض الروايات عرض الحائط، كل ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما عارض كتاب الله فلم نقله فهو زخرف، ما خالف قول ربنا فهو زخرف. يعني
هذا حديث للأئمة، هذه
هاي روايات مروية عن الأئمة من أهل البيت أنهم يقولون هذا. ومن هون علماءنا في علم الأصول في بحث التعارض أشاروا إلى هذا الأمر، إلى أن الروايات تعرض على كتاب الله، أنه ما يخالف كتاب الله لا يمكن، ومن هون اعتبروا أن موافقة الحديث لكتاب الله هو أحد المرجحات. يعني إذا لدي حديثين، إذا كنت أمام حديثين أحدهما موافق لكتاب الله والآخر معارض، فمن الطبيعي أن المرجح يكون مع الموافق ويطرح المعارض. طبعا العرض على الكتاب هي مسألة مهمة، هذا يعني أن علينا أن نفهم الكتاب، أن نعي الكتاب جيدا، لأن الذين، لأنه هم في سؤال شو المقصود بالعرض على الكتاب، يعني ما خالف الكتاب، ما خالف نص واضح في الكتاب أو لا، أحيانا ما خالف مفهوما يطرحه القرآن. يعني مثلا أنا إذا القرآن بيقول لي الميسر حرام اجتنبوا الميسر، الربا حرام، وجه نص حديث يقول أنه لا الربا حلال، فهنا لابد أن أطرح، وهذا واضح، أطرح هذا الحديث. لكن أحيانا اللي بدن يوضعوا الأحاديث مش بهذا الغباء، ما بيحطوا حديث معارض لنص قرآني واضح. أحيانا بتكون الأحاديث إذا بدك تشوفها مش معارضة لنص آية، إنه الآية بتقول حرام هو بيقول حلال، الذكي ما بيعمل هيك، لا، بيوضعوا أحاديث تخالف المفاهيم القرآنية أو تخالف روح القرآن، كما يعبر الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. قل نحن كما نرفض الحديث المخالف لنص قرآني لنص صريح، نخالف الأحاديث التي تخالف
مقاصد
القرآن وروح القرآن. يعني مثلا أنا أذكر مثال، لدينا أحاديث أنه الأكراد ما تعاملوهم، ما تشتروا منهم، ما تبيعوهم،
تزوجوهم،
لا تزوجوهم، فإنهم حي من الجن كشف عنهم الغطاء. هاي أحاديث يعني فيها شيء من التمييز العنصري، تدعو مش فيها، يعني هي تؤسس لتمييز عرقي. هذه ما في عندنا آية بالقرآن بتقول الأكراد هم كسائر الناس، يعني ما بتخالف نص قرآني واضح، يعني كما قل، لكنها تخالف روح القرآن الذي دعا إلى أن أكرمكم عند الله أتقاكم، الذي لم يميز إنسانا عن آخر إلا بالعمل وإلا بالتقى وإلا بالورع. فهذه التي هذه الآيات القرآنية التي تقول أن كل بني آدم قد كرم ولقد كرمنا بني آدم، فهذه الأحاديث تعارض المفاهيم القرآنية
لأنهم كسائر الناس،
لأن وأن الناس كلهم سواسية، لا فضل لأحد منهم على الآخر إلا بالتقوى. فلذلك نعم، لابد أن نطرح هذه الأحاديث كما نطرح الأحاديث المخالفة بشكل واضح لكتاب الله الكريم. هذه مصفات ثانية. طبعا في بعض المصاف الأخرى
تعارض بين الأحاديث، سمعت شيخ، يعني عندما يأتي حديث كما أشرتم، هذا الأحاديث الذي يحاول أن يتحدث عن الأكراد بهذه الطريقة، هناك أحاديث عن الرسول لا فضل مثلا لعربي على أعجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى، هناك حديث أيضا يخالف هذا قبل القرآن.
اي هو نحن
تعارض الأحاديث
بداية، اذا واضح جدا انه اذا تعارض
نرجع للقرآن،
نرجع للقرآن. اذا ثبت طبعا بالاول نجي بنشوف الحديثين هل رواهم الثقات ام لا، اذا في حديث كان ضعيف السند خلاص ما في داعي نقول انه بيعارض او ما ايول بيعارض، اللي بيعارض هو الحديث الصحيح، اما اذا كان ضعيف السند ارميه عرض الحائط. فاذا ثبتت صحة الحديثين بيجي ساعتها بشوف، وكانوا مختلفين كل واحد بيقول شيء، فبعرضهم على كتاب الله، ما وافق كتاب الله أخذ به، وما عرضه أطرح به عرضه. هذه تقريبا أهم. لدينا طبعا مصاف أخرى ممكن في نطل عليها في مجال آخر يعني.
ولكن يعني حسب ما أشرتم سماحة الشيخ، ليس هناك مذهبية في الحديث الذي نأخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن الحديث إذا جاء صحيحا من طرق السنة فنأخذه، وإذا جاء نأخذه، وإذا جاء صحيحا من طرق الشيعة أيضا، فليس هناك مذهبية في معنى الحديث كما قد تشير، يعني يشير الواقع الإسلامي.
يعني نحن في علم الرجال وثبت لدينا أن الراوي للأحاديث لا علاقة لنا بمذهبه وعقيدته، لنا علاقة ماسة بصدقه في الكلام، فإذا كان ثقة يعني لا يكذب، إذا كان ثقة صادقا في كلامه سواء كان من أتباع أئمة أهل البيت أو ليس من أتباعهم فنأخذ الحديث عنه. من هون أنت تجد في علم الرجال عندنا أن هذا الراوي عامي، بيقصد عامي طبعا من أهل السنة، أن هذا الراوي زيدي، أن هذا الراوي فطحي، أن هذا الراوي ما شاء الله، لدينا الكثير من الرواة، لكن مع ذلك يوثقهم العلماء ويحتجون برواياتهم، لأن قضية الرواية قضية الصدق في النقل وليست قضية المعتقد. فقد يكون الإنسان أحيانا ربما غير مسلم ويصدق في قوله، وقد يكون مسلما ويكذب. فالقضية ليست المسألة، مسألة الرواية لها علاقة بصدق القول، هذا ما حققه علماؤنا المتأخرون وبرهنوا عليه.
يعني بعد هذه المقدمة العامة سماحة الشيخ، يعني دعني أعود إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موضوع الفرقة الناجية، وهذا الحديث الذي قد تؤكده يعني بعض المصادر الإسلامية وتحاول بعض المصادر الإسلامية الأخرى أن تسقطه أو تؤكد بأنه لم يروى عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كيف نتعاطى مع هذا الحديث؟ لأن هذا الحديث يؤشر إلى أمور لابد أن يتخذها كل فريق لمصلحته الخاصة.
من الطبيعي أن حديث الفرقة الناجية عند دراسته لابد أن ندرسه وفق الموازين المشار إليها. يعني من نشوف عند مدرسة الحديث أولا في ميزان علم الرجال، ثانيا من نشوف أنه هل ينسجم مع المفاهيم القرآنية أم لا. هذا الحديث أنا أعتقد أنه له يعني حساسية وله تأثير سلبي على واقع المسلمين، له تأثير سلبي على واقعهم، على تماسكهم، على وحدتهم. هو يعمل على توسيع الشقة بين المسلمين، وقد يعني بنيت عقلية المسلمين على ضوء هذا الحديث، على ضوء هذا الحديث. تجي تقول له واحد إذن بناء على هذا تعال نتحد مع المسلم الآخر، بيقول لك هذا عندي من أهل النار فكيف أتحد معه، لأنه هاي الأمة تفترق إلى 73 فرقة، فرقة ناجي والباقي في النار، وكل يدعي وصلا أنه هو صاحب الفرقة الناجية، فبيقول لك أنا كيف بدي. فمن هون إذا كان هذا الحديث يعني جدا جد يعني من الضروري جدا أن نؤكد على مدى انسجامه ومدى صحة هذا الحديث. المعروف هو التسليم بهذا الحديث، يعني نحن الآن قد عم نحكي كلام خلاف المألوف. هذا الحديث حقيقة نعم مروي عند السنة في صحاحهم، ومروي أيضا عند الشيعة، ولذلك ألفت كتب على ضوء هذا الحديث.
إنه من هي الفرقة الناجية؟
في الانتصار المذهبي. كل مثل ما قلت يألف كتاب نحن الفرقة الناجية. عند الشيعة في مؤلفات عديدة عن الفرقة الناجية، عند السنة
تعطفوا على أحاديث أخرى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أنا قبل ما نعم أناقش في هذا الحديث أشير إلى أن إحنا مناقشتنا لهذا الحديث لا تريد أن تلغي المذاهب، لا تريد خلينا نقول أن يعني تنسف أن هناك حقيقة، وأننا إذا كنا ننتسب إلى مذهب فنحن نعتز بالانتساب ونعتقد أنه الحق، بس هذا شيء، واعتقاد أن كل الناس في النار
شيء آخر.
هذا الأمر يكون واضح، يعني قضية الانتساب كل شخص ينتسب إلى مذهب، فإذا بتسألني إلي أنا عندما أنتسب إلى مذهب معين فلأنني أعتقد أنه منجي، بس هذا لا يعني أن كل من لم يسلك طريقي هو مطلقا في جهنم. هون السؤال، هي خطورة هذا الحديث تنبع من هنا. طيب ماذا عن سند هذا الحديث بداية؟ أقول سنده لا يخلو من إشكال، سواء من طرق السنة أو من طرق الشيعة. من طرق الشيعة أنا مراجع الحديث لأنه رواه الشيخ الصدوق، وحتى الكليني رواه، لكن سند كل من الصدوق والكليني ضعيف، فمن حيث موازيننا في علم الرجال في مشكلة في الحديث من طرقنا. من طرق السنة أنا فقط يعني لا أريد أن أستفيض، لكن أشير إلى أن من أحب أن يراجع في هذا المجال فليراجع بعض العلماء من أخواننا من أهل السنة فقد ناقشوا في سند هذا الحديث. أذكر السقاف شيخ حسن السقاف الأردني من الذي يسكن الآن في الأردن، وأذكر أيضا الشيخ عبد المتعالي الصعيدي أحد علماء الأزهر ألف رسالة في توهين وتضعيف هذا الحديث، وأذكر أيضا الشيخ محمد الغزالي المعروف
الداعية الإسلامي،
فضلا عن بعض المتقدمين الذين ناقشوا في هذا الحديث. فإذا في نقاش في سند الحديث من قبل الفريقين، هذا أولا. ثانيا في لدينا مشكلة في متن الحديث وهو اضطراب متنه، لأن هذا الحديث يعني ورد في بعض طرقه أن الأمة تفترق على 72 فرقة، في بعضها أن 73 فرقة، في بعضها إلى أربع فرق. بعضها، شوف الروايات قديش فيها تضارب، بعضها تقول أن فرقة واحدة
ناجية
والباقي في النار. في رواية تعكس تقول كلها في الجنة إلا واحدة في النار. ويعني يخال الإنسان لدى قراءة متن الحديث أن علامات الوضع لائحة عليه، فحيث نجد أن كل فرقة جعلت في ختام الحديث العبارة التي تلائمها. فتجد أنه مثلا عند السنة جعلوا الفرقة الناجية هي أهل السنة إلا الجماعة، أهل الجماعة فرقة الناجية، كل الأمة تفترع على 73 كلها في النار، كلها في النار إلا ما عليه الجماعة. بعضهم يقول إلا أنت يا علي وشيعتك، عند الشيعة تجد في بعض الروايات. في بعضها يقول من أن كلها في النار ومن أخبثها الشيعة. البعض يقول ومن شرهم الذين يقيمون الأمور بآرائهم، في إشارة إلى أتباع أبي حنيفة، يريد أن يضرب أتباع أبي حنيفة. كل بعضها تقول كلهم في الجنة إلا القدرية أو إلا الزنادقة. طبعا هي وقفتني، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في الجنة إلا الزنادقة، ومتى كان الزنادقة من أمته؟ يعني عم لك عندما تجد هاي الاختلافات والاضطرابات يعني تكاد تميل إلى الاعتقاد بأن هذا الحديث قد وضع بداعي الانتصار المذهبي. وطبعا في بعض الإشارات غريبة، يعني في بعض التسميات هي مصطلحات نشأت بعد النبي، فكيف النبي وردت على لسانه قبل أوانها؟ حتى مصطلح الشيعة لم يكن من أخبثها الشيعة، لم يكن مصطلح الشيعة معروفا في زمن رسول الله، أو القدرية أو المرجئة، بعضهم ذكر عبارة المرجئة. هي مذاهب تكونت متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أمام هذا الاضطراب تتوقف كثيرا في موضوع الحديث.
لكن سمعت شيخ، يعني ألم يصر إلى محاولات تصحيح لهذه الأحاديث؟
أنا لدي بعد يعني ملاحظة أشير إليها على هذا الحديث، وطبعا لدي خمس ملاحظات، بس أنا أكتفي بعد بملاحظة حول هذا الموضوع. أن الفرق الإسلامية، طيب وين ال 73 فرقة؟ رغم تشعبها لم تصل إلى العدد المذكور، رغم ما بذله العلماء الذين ألفوا في الملل والنحل، في كتب عنا علم الملل والنحل، يعني المذاهب الإسلامية المتنوعة، الذين ألفوا في الملل والنحل بذلوا جهود أستطيع أن أسميها جهود تمزيقية تعمل على تكثير الطوائف، حتى الطائفة الواحدة تشققها إلى عشرات الطوائف حتى يبلغ قديش؟ يصل لرقم 73. فحتى بعضهم ما شاء الله بلغت همته أن الشيعة الاثنى عشرية يوصل الشيعة الاثنى عشرية إلى 24 فرقة. طيب هذا المعتزلي إلى 12 فرقة، وهذا غريب طبعا. شو الشيعة الاثنى عشرية 24 فرقة؟ يعني كل ما اختلف عالم مع عالم بيصير مذهب. حديث يقول إذا صح هو يقول 73 فرقة. عندما تقول فرقة يعني في اختلاف جوهري بين هذا وذاك، في اختلاف بالأسس بالمعالم، حتى نسمي هاي فرقة تمتاز عن هاي الفرقة، مش مجرد اختلاف فقيه عن آخر برأي بيصيروا فرقتين. حتى يسوغ لك أن تقول هذه فرقة يعني عندها أسس في العقيدة، في الأمور الجوهرية تختلف بها عن الأخرى، وإلا التلميذ يختلف عن أستاذه، فمعناتها إذا كل واحد اختلف عن الثاني بدأت تعمل له فرقة، معناتها أن الفرق الإسلامية هي بعدد فقهاء المسلمين. فإذا لا، الفرق بدأت تكون في أسس، يعني مثلا وإذا رجعنا للأسس سوف لا نجد أن المسلمين اختلفوا على أكثر من أربع أو خمس فرق، الشيعة، المرجئة، يعني المعتزلة، الأشاعرة، هاي في يعني السنة والشيعة على مستوى الفقهي مختلفين. صحيح، يعني عندما نرجع إلى القضايا الجوهرية كما قلت لن نجد أن المسلمين اختلفوا على أكثر من هاي الفرق، المعتزلة والخوارج والشيعة والأشاعرة، هي الفرق، وإلا وين 73 فرقة؟ طبعا أمام هذا كما قلت بعضهم حاول أنه يعمل محاولة.
بس لماذا سمعت شيخ قبل المحاولة التصحيحية بصحة التعبير، يعني لماذا لم تشر إلى بقية الملاحظات؟ رب المستمع يقول أنه أين تلك الملاحظات؟ أنتم أشرتم إلى ملاحظة واحدة، يعني
أنا لدي ملاحظة أعتبرها أساسية، ولعله يعني خير من فعلتم أن سألتم، لأنه تعتبر ملاحظة مهمة. شو معنى أنه 73 فرقة في 72 فرقة في النار؟ كيف يعني في النار؟ طيب الفرقة تضم شو يعني؟ الآن الفرقة لنفرض الشيعة، يكون الشيعة شو بتضم؟ تضم الكبار والصغار، العلماء والجهال، الذكور والإناث. هل عندما نقول في النار كيف؟ طيب في ناس عالمي، أو عندما نقول الفرقة الفلانية، شو 73 فرقة في النار؟ طيب إذا كان هذا خلاف العدل الذي يمكن أن يعذب، وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نقيم الحجة، الذي يمكن أن يكون في النار منه العالم الذي قامت عليه الحجة. نحن قلنا فيما مضى أن الإنسان إذا ما قامت عليه الحجة فهو معذور، أو إذا الإنسان كان قاطع بصحة مذهبه، نقلنا عن السيد الخميني رحمه الله أن الإنسان يبقى قاطع بمذهبه أو بدينه حتى لو كان غير مسلم، يقول غالب الكفار معذورون لأنهم قاطعون بصحة ما هم عليه ولم تصلهم الحجة. فالآن كيف تقول 73 فرقة إذا غالب الكفار معذورين؟ بيطلع غالب المسلمين غير معذورين. فلذلك فكيف
تفق هذا رأي؟ طبعا
أي طبعا وفق رأي السيد الخميني، وهو رأي صحيح، أنه الذي يمكن أن يعذب هو الذي من قامت عليه الحجة. 73 فرقة، إذا قلت لي طيب لعله مقصود النبي أنه 73 فرقة في النار هو من قامت عليه الحجة، تعرف من قامت عليه الحجة من أتباع المذاهب؟ هو فئة قليلة، وإلا أكثر أتباع المذاهب إما جهلة أو صغار لا يعرفون الأمور. فوين بعد ما بيصح تسميتها فرقة؟
الناس كنت تقولوا يعني
72 فرقة في النار، فدي الفرقة بنا، الفرقة كما قلت تضم كل هذا النسيج. إذا بك تستثني منه الأطفال والصغار والجهال ومن لم تقم عليه الحجة، إذا مين بيظل بيدخل في النار من هذه الفرقة؟ الشيء القليل، وهذا لا يسوغ أن يسميها فرقة. ولذلك هذا أيضا هي ملاحظة أساسية يمكن أن تورد على هذا الحديث.
ولكن ربما بس من أجل تصحيح أو توضيح سمعت شيخ، كما أشرت إليه أن أغلب أصحاب المذاهب قد يكونوا من الجهال، أنتم تقصدون بمعنى أنهم الذين لا يتثقفون في ثقافة المذهب حتى يستطيعوا أن يقيموا الحجة؟
أتباع المذاهب الإسلامية الآن غالبهم نعم يقلدون آباءهم، يقلدون أجدادهم، يقلدون علماء، وهم قاطعون بأنه نحن يعني عندما أقول جهال ما لا أقصد الإساءة، أقصد جاهل بمعنى أنه لا يملك الحجج لدحض وللتمييز ولمعرفة الحقائق. غالب أتباع الفرق والعلماء الذين يعرفون الحقائق قلة، وحتى هؤلاء العلماء في منهم قاطع بصحة مذهبه، وإن كان برأيك هو خاطئ هذا المذهب ربما، لكن هو قاطع بصحة مذهبه. هذا بوفق ما تقدم من القواعد الإسلامية والعقلية أنه معذور، أن الذي فقط يحاسب هو إما العالم الجاحد يعني اللي بيعلم الحق وما بيتبعه، أو الجاهل المقصر. هذان الصنفان، جاهل يعني كان قادر يعرف الحق وما باله وظل على مذهب، هذا جاهل مقصر، هذا يحاسب. بس هاي بالفرق الإسلامية قديش عددهم؟ العالم الجاحد واحد، والجاهل المقصر كم نسبة؟ نسبة جدا قليلة. فلا يسوق أن أقول أن 72 فرقة في جهنم. ففي ملاحظات وهناك ملاحظات أخرى، لكن أكتفي بهذا يعني طبعا القدر من الملاحظات. فإذا نحن أمام هذا الحديث يعني وجدنا ماذا؟ وجدنا أولا أنه على مستوى السند مشكل، على مستوى المتن مضطرب، في كل فرقة أضافت عبارة إلى آخره، الاستثناءات عجيبة غريبة، منهم يستثني الزنادقة، ومنهم يقول كلهم في جهنم إلا واحدة، ومنهم من يعكس، ففي اضطراب في متن الحديث. والنقطة الثالثة التي أشرنا إليها أن الفرق الإسلامية رغم تشعبها لم تصل إلى هذا العدد المذكور في الحديث. والنقطة الرابعة أن لا يمكننا أن نحكم بأن 73 أو 72 فرقة في جهنم هكذا كفرقة، لأنه هذا يشمل كل أهل هذه الفرقة، مع أنه هذا لا يمكن أن
فيهم الصغار الصغار التي يعني الذين يعني لا يحاسبهم الله لأنه لم يبلغوا سن التكليف،
وفيهم الجاهل القاصر والذي وفيهم القاطع الذي هو جازم بصحة ما هو عليه، وإن هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى.
يعني هذا إذا كان هيك فسمح شيخ نصل إلى يعني موضوع المحاولات التصحيحية التي
هو بالنسبة لإشكالي على العدد، هو كان هنا المحاولة التصحيحية. إحنا ما قلنا إنه العدد لم تصل الفرق الإسلامية إلى 73 فرقة. بعضهم شو قال؟ بعضهم قال هذا العدد رقم 73 أو 72 لا يراد منه الحقيقة، يراد منه المبالغة، كما في قوله تعالى إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هذه يراد منها المبالغة. يعني مش معناته إذا النبي استغفر لل 71 فالله بيغفر لهم، لا، عم يقول له الله استغفرت أو ما استغفر، أنت استغفر لهم 70 مرة فلن يغفر، هذه مقصود المبالغة أنه الله ما بده يغفر لهم، مش مقصود الحقيقة هنا، مش المقصود أنه إذا النبي زاد عن 70 يعني أنه الله بده يغفر لهم معناها. فهذا الحديث هكذا يراد منه المبالغة، أنه الأمة الإسلامية بتتشتت تتوزع مذاهب كما نرى، مش ضروري 73 على ما هو عليه الرقم. لكن هاي المحاولة حقيقة يعني يمكن الملاحظة عليها بأنه يعني الحديث ظاهره أنه عم يشير إلى انقسام حقيقي
في الأمة.
ليش؟ لأنه عم يقول اليهود افترقوا على 71 فرقة، وحدة ناجية والباقي في النار. النصارى افترقوا على قديش؟ 72 فرقة، وحدة ناجية والباقي في النار. المسلمين
73.
فعم يحكي أن المسلمين بيزيد، فهي اللي بيراقب هذا. إذا مش مقصود المبالغة بالعدد، مقصود حقيقة العدد، لأنه هذا التعبير وهذا اللسان كما يقال لا ينسجم مع المبالغة كما هو واضح. طبعا بعضهم قال أيضا حاول يدافع لك، يا أخي طيب أن تصبروا، النبي قال 73 فرقة، هلأ ما وصلوا 73، ما تعجلوا، ما بعد المستقبل إمامنا، فيمكن إن شاء الله في المستقبل يزيد هذا الانقسام ويزيد هذا التعدد. حتى هذا المحاولة الدفاعية أيضا يمكن النقاش فيه، لأنه في بعض الروايات ظاهرة أنه هاي الأمة ستفترق في القريب، يعني مباشرة بعد وفاته. فنجد فيه نحن رواية عن الإمام الباقر يقول أنه افترقت، قد تفرقت أمة نبينا إلى 73 فرقة، يشير إلى أن هذا الأمر قد
حصل.
فلذلك مشكل أنه هذه المحاولة لا يمكن الموافقة عليها، على أنه هناك تساؤل أنه عندما يقول حديث أولا اليهود افترقوا 71 على 71 فرقة، في تاريخ اليهود الذي نقرأ عنه لا نجد أنه هذا العدد فيه افتراق، صح؟ في تاريخ النصارى اللي بيقول الحديث أنه افترقوا إلى 72 فرقة لا نجد أنه هذا العدد. هذه ملاحظة أقول تبقى للتأمل والمتابعة، لا أريد أن أحسم فيها، لكنها أطرحها كملاحظة تساؤلية للتأمل وللمتابعة.
هو سمح الشيخ، يعني هذا الحديث بشكل عام قد لا يرضي الكثيرين. أنا أعتقد أن هناك عندما يستمع إلى ما تقولون يقول كيف جرى إسقاط ذلك، لأنه يعتبر نفسه في الفرقة الناجية، وقد تجد من هنا ومن هناك. يعني إحنا هذا الجو قد يقول لك البعض أنك تحاول رتق ما فتق، أو أنك تحاول أن توحد الأمة حيث أنها افترقت، أو أنكم تعملون على يعني ردم الهوة التي أصبحت واسعة في الواقع الإسلامي من خلال ما النظرية التي قامت عليها يعني آراءكم.
يعني أنا أشير إلى نقطتين، الأولى هي تذكير بما تقدم في أنه أنا هنا لا أريد أن ألغي أنه وجود حقيقة، لا أريد أن أقول أن الحقيقة الإسلامية هي مائعة وكل شخص هو يملك الحقيقة، لا، في حقيقة واقعية، كل مذهب يدعي أنه هو صاحب الحقيقة، وأنا عندما أنتمي إلى مذهب معين أدافع عنه وأتمسك به وأقول هو المذهب الصحيح الذي يجب على المسلمين أن يوالونه، وإلا لا أكون محترما لنفسي، إذا لم أقل هذا الكلام أكون عم أحترم نفسي وسلوكي. هذا كلام صحيح و يمكن الإنسان أن يدافع عنه بهذه اللغة، لا نريد أن نميع الحقائق، أن نقول ما في فرقة تملك حقيقة، لا فيه هذا الأمر نقوله، لكن كما قلت هذا شيء، وأن تقول أنه في فرقة تملك الحقيقة والبقية هم في النار، هكذا كلهم في النار، الجاهل والعالم والصغير والكبير، هذا شيء آخر. هذه نقطة. النقطة الثانية
خاصة سمح الشيخ في نفس هذه النقطة، أن نجد أن الفرق الإسلامية حتى التي قسمتموها أنتم، يعني ما شاءتم فرق عقيدية إذا صح التعبير، من تلتقي عقيدية حتى تختلف بأمور كثيرة من حيث العقيدة، تتفق على أمور كثيرة.
صحيح.
هذا وبالإضافة إلى أن المذاهب الفقهية قد تجد مذهبا سنيا هنا يأخذ بنقطة معينة عند الشيعة أو العكس.
هو أنا وجدت بعض فقهاء الشيعة يميل إلى الاعتقاد، يقول لعل الأصح في هذا الحديث لو صح عن النبي، يميل إلى هذا الحديث بهذا الشكل، إلى الحديث بهذا الشكل، أن هاي 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة، يقول لعله هذا هو الأقرب والموافق ل لروح الإسلام ولبعض النصوص الإسلامية. على كل، أنا لا أريد أن أقول أنه هذا صحيح أو ليس بصحيح، أردت أن أنبه إلى هذه النقطة. والنقطة الثانية أنه نحن هنا لسنا في صدد إلغاء المذاهب وتشكيل كما يحلو كان للبعض أن يسمي إسلام بلا مذاهب، لا، نحن المذاهب الإسلامية هي ثراء وغناء للإسلام ما دامت مذاهب فكرية، ما دامت المذهبية مذهبية فكرية فقهية، مش مذهبية عصبية عشائرية يؤدي إلى التناحر. ولهذا نحن نقول للمسلمين انطلاقا من هذا الكلام أنه تعالوا لنتحاور لنتابع البحث عن الحقيقة سوية في الفقه في العقيدة، بدل أن نكون منذ البداية قد حسمنا الأمر وأنه أنت على ضلال وأنت من أهل النار وأنا لا أحاور. هذا ليس هو ما يعني يروبه الإسلام ولا ما يستفاد من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وآله.
وعلى كل حال كما أشرتم سماحة الشيخ، فإن الحوار الموضوعي الجدي في الأمور العقيدية أو الفقهية أو غيرها من الأمور التي اختلف فيها المسلمون لابد أن يقود هذا الحوار في نهاية المطاف إلى التفاهم، فيعمل المسلمون بما يتوافق عليه أو إلى الاختلاف فيعملون على تخفيف حدية المشاكل فيما اختلفوا فيه. أيها الإخوة، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.